يقول الشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره فكيف نكرهه ونكره فكيف نكرهه وننكره نحن بسدد الحديث في باب القضاء والقدر، وأن الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ويقضيها قد تكون أسبابا غير مرضية، قد تكون من الكفر والمعاصي والمصائب، وقد تكون من الإيمان والطاعات والخيرات. وكيف موقف العبد من هذه الأشياء؟ تقريبا في آخر سؤال في هذا الباب يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ولا شك أن الكفر بقضاء الله وقدره إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويقدر ما يشاء بالمشيئة العامة ويقدره سبحانه، ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر ونكره؟ فالجواب يجاب على هذا السؤال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. السؤال الإجمالي القول بأننا مأمورون بالرضا بما يقدره الله ويقضيه، هذا الكلام غير وارد بعمومه، لم يرد في الكتاب والسنة ما يلزمنا بأن نرضى بكل مقضي وبكل مقدر، بل لا بد من التفصيل، بل من المقضي ما يرضى به إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وعملا صالحا يرضى به، ومنه ما يسقط ويمقت إذا كان المقضي كفرا ومعصية ومخالفة وبدعة، يجب أن يمقت هذا المقضي ويسقط من حيث إنه فعل العبد بصرف النظر عن علم الله السابق وكتابه، كما لا يرضى به القاضي بأقضيته سبحانه. الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرضى بكل ما قضى به وقدره، لأن الله يقدر الإيمان والعمل الصالح وكثيرا من الخيرات، هذه المقدرات يرضى بها فيحبها، فيقدر الرب سبحانه وتعالى حكمة منه الكفر والمعاصي والمصائب، هذه الأشياء لا يحبها، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الأشياء إذا وقعت من العباد لم تقع إلا بقضاء الله وقدره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها. إذا كان الرب سبحانه وتعالى الذي قدر فقضى أن بعض المقضيات لا يحبها ولا يرضاها، وهو الذي قدرها وقضاها وعلم وقوعها وكتب ذلك، مع ذلك يسقطها بعض هذه المقضيات ويلعنها كإبليس، فكيف العباد؟ العباد أيضا ليسوا بملزمين بأن يرضوا بكل مقضي، بل من المقضي ما يجب الرضا به ومحبته كالإيمان والطاعة كما قلنا، ومن المقضي ما يسخط، لا بد من هذا التفصيل. أما القول نحن مأمورون بأن نرضى بكل ما قضاه الله وقدر، هذا الكلام بعمومه غير وارد. بل من القضاء ما يسقط، كما أن من العيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. هذا ملخص الجواب الأول. الجواب الثاني، يقال هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، قضاء الله وقدره وفعله، هذا فعل قائم بذات الله. وهناك مقضي، الأمر المقضي وهو المفعول المنفصل عن الله، المفعول الذي وقع في الأرض كالسرقة والظلم وغير ذلك. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، ونرضى به كله، أي فعل الرب، كون الرب سبحانه وتعالى علم ذلك وقدر وقضى ونفذ ذلك، نرضى فعل الرب لأننا نؤمن أنه لا يفعل إلا لحكمة. وإن كان هذا الشيء يؤلم، ولكن لله في ذلك حكمة، إيمانا منا بأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة. فعل الرب سبحانه وتعالى أو فعل الرب سبحانه نرضى به فنحب ونسلم ولا نتسخط، لكن المقضي المنفصل الذي وقع، هذا المقضي منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى، ما لا يرضى به. وقد تقدم هذا مقرر أو تفسير وبيان للجواب الأول، أي إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وخيرا هذا يرضى به ويحب، والإنسان مجبول على ذلك. وإن كان المقضي معصية كالقتل والسرقة والظلم هذا لا يرضى به، وهو أمر لا نزاع فيه عند العقلاء. الجواب الثالث كذلك عبارة عن تفسير وبيان، الأجوبة الثلاثة هي في الواقع جواب واحد، لكن فيه تفنن في التعبير وتكرار بعبارات مكررة ليفهم طالب العلم. القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، وهو الذي سمى قبل قليل فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيه فيما سبق: ما من الله هو خير وما من العبد فهو شر. هو نفسه أعيد بعبارة أخرى. فمن هذا الوجه، من حيث تعلقه بالله، أي إنه فعل الرب سبحانه وتعالى يرضى به، لأن ما كان من الله كله خير، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. وقد تقدم تفسير هذه الجملة أن الشر عدم، لم يأتي الشر إلا من عدم الإمداد والتوفيق، هذا العدم شر، هو الذي ليس إلى الله. أما الخير، أما الإيجاد وأما الإمداد والإعداد، هذا كله خير، الخير كله بيده سبحانه، وشر ليس إليه. الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه. فمن هذا الوجه ينقسم المقضي إلى قسمين، إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. يريد أن يوضح ذلك بالمثال. مثال ذلك قتل النفس. إذا قتل الإنسان نفسا محرمة بغير حق، هذا القتل له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضى وعلم أزلا أن فلانا يقتل فلانا في المكان الفلاني في الزمن الفلاني في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية، مكتوب كل شيء. من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعل ذلك أجلا للمقتول، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، المقتول لم يقتل إلا في أجله، بخلاف عقيدة الاعتزال إن المقتول قتل قبل أجله، هذا كلام باطل. جعله أجلا للمقتول ولا بد منه، ونهاية لعمره نرضى به، نرضى بهذا الفعل ونؤمن بأن الله علم ذلك وأن هذا الشخص لم يقتل قبل أجله، بل الله علم وكتب أن عمره ينتهي بأن يقتله فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. نؤمن بهذا ونرضى ونزداد إيمانا وتعظيما لله سبحانه. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه باختيار، أقدم على هذا القتل باختياره ولم يدفعه أحد، لم يقتله قسرا عليه ولكن قتله باختياره وبقدرته المخلوقة وإرادته المخلوقة واختياره المخلوق، وهو يعلم أن القتل محرم في الشريعة، يعلم ذلك لكن أقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به. هذا أمر يعلمه كل الناس، عندما يقتل إنسان الآن أهل القتيل يرضون بقضاء الله لأنهم مؤمنين، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ويسلمون لله أن هذا شيء قدره الله لا بد منه. مع ذلك يطالبون القاتل بالقصاص أو بالدية ويغضبون عليه. إذن العباد بفطرتهم يفرقون بين الأمرين، إنما يرتبك في هذا أصحاب الثقافة الكلامية، أما أصحاب الفطرة لا يرتبكون في هذا ولا يختلط عليهم الأمر، والأمر واضح.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوصة الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة
ومدافعة وسوسة ليست وحدة ومدافعة، لابد من جمع بين الأمرين، أو عندكم بمعنى الواو بالواو لا بالأو لا بأو، إن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها،
فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطمر الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى قول الشيخ، إذا أطلق الشيخ صاحب المتن، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. معنى التعمق المبالغة في طلب الشيء. ويريد الشيخ أن يقول إن هذا الباب، باب القضاء والقدر، باب خطير، وينقسم العلم في هذا الباب إلى قسمين: علم لا بد منه، أي مقدار يجب أن يعلمه كل مسلم متعلم وغير متعلم، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار في باب القضاء والقدر يكفي إيمانا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. من آمن هذا المقدار وعلم أنه لا يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بعلم الله وكتابه وإلا بمشيئة الله، ولا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتب له، ولا يصيب الإنسان من الشر إلا ما كتب عليه. كل ذلك قد سبق، وأن الشقاوة والسعادة بالقضاء والقدر، وأن الأمور مفروغ منها، إن الله قد كتب كل شيء. هذا المقدار يجب أن يعلمه كل مسلم، ويكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وما زاد على ذلك هو الذي سماه السلف سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لما فعل، كلما ترى ما تستنكره وتستغربه تقول لما فعل الله كذا، لما أعطى فلانا وحرم فلانا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا، لما أمات فلانا الشاب وترك فلانا الشائب الهالك يمشي بين الناس لا ينفع العباد، ولما يكثر أصحاب العاهات هكذا، ولما يموت الطفل في طفولته والشاب يمشي على عكازته، ولما ولما. هذا السؤال حرام، اعتراض على الله، رد لكتاب الله. كتاب الله الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من رد كتاب الله كفر بالإجماع. لخطورة هذا الباب أقنب الشارح وقبله الشيخ صاحب المتن في هذا الباب، وأكثر من الكلام، وكرر الشارح جزاه الله خيرا. الغرض من هذا لا ينبغي التعمق والبحث الدقيق والأسئلة في هذا الباب، فيجب أن يكتفي الإنسان بما ذكرنا أنه علم لا بد منه ولا يزيد على ذلك. أما من حيث الألفاظ، هذه الألفاظ كلها متقاربة، معنى الذريعة الوسيلة والدرج والسلم، هذه معان ألفاظ متقاربة لا تحتاج إلى الوقوف عندها، واللفظ الثاني كذلك. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فليحذر الإنسان في هذا الباب بأن يفكر في الله أو يأتيه نظر وتأمل أو وسوسة، إلا إذا دافع الوسوسة وعظم تلك الوسوسة ذلك محض الإيمان كما يأتي. لكن كونه يسترسل مع الوسوسة ويستحسن ويرى إن هذا من الابتكار ومن الأفكار الجديدة يسأل فيبحث، هذا هو الهلاك. الابتكار والاختراع ليس في هذا القبيل. هذا باب لا ينفع فيه إلا التسليم، لا يسلم إلا من سلم لله، في باب القضاء والقدر وفعل الرب، وفي باب الأسماء والصفات لا سلامة لأحد إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وسواس خطير يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأفعال الرب، يتعاظم الإنسان أن يتكلم به ويتضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه. قال ذلك صريح الإيمان. من جاءته وسوسة أو جاءه وسواس في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بذات الله وأفعال الرب وقضائه وقدره، وعظم ذلك ولم يستطع التكلم به. هذا صريح الإيمان، إيمانه هو الذي حمله على هذا التعاظم وهذا الاستثقال. رواه مسلم، والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمه، إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى نفس الوسواس. ليس الوسواس هو الإيمان، ولكن الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان تعاظمهم لذلك، لأن تعاظمهم لذلك من تعظيم الله. لما كان في قلوبهم تعظيم الله ثابت وتقدير الله، وجاءهم وسواس لا يليق بالله، تعاظموا التكلم بذلك، وذلك صريح الإيمان. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. هذا الحديث يجب أن يفسر بالحديث الذي قبله. ليست الوسوسة وحدها محض الإيمان، ولكن الوسوسة وتعاظم الإنسان أن يتكلم بمضمون الوسوسة هذا هو الإيمان، ليس مجرد الوسوسة. الحديث يفسر بعضه بعضا، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها، هكذا فسر الشيخ وقد أحسن، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية وتعظيمها صريح الإيمان ومحض الإيمان. أما الوسواس من حيث هو فشر، لذلك من استسلموا للوسواس وقعوا في حيرة. فعلم الكلام أكثر مسؤولات من الوساوس، بدليل إنهم يقولون: لو كان كذا كان كذا، لو تفتح عمل الشيطان، لو كان ينزل كان جسما، كان متحركا، كان متنقلا. وذلك من صفات المحدثين، واتصافه بصفات المحدثين مستحيل، إذن النزول مستحيل. قعدوا لأنفسهم قاعدة وأصلوا لدينهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أخبر بأن الله ينزل كما يليق به هو الله، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن الاستدلال على النزول بالآية، بآية المجيء، وقد استدل كثير من أهل العلم، قالوا النزول ثابت بالكتاب والسنة، وجعلوا قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا دليلا للنزول، لأنهما بمعنى واحد أو متقارب. الشاهد: إذا أخبر الله خبرا عن نفسه ووصف نفسه بصفة وسمى نفسه باسم أو بأسماء، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات وسماه بأسماء، إذ لا مجال للعلم في هذا الباب إلا هذين البابين: الكتاب والسنة، وإن شئت إلا باب واحد الوحي. الكلام في الله، في أسماء الله، في صفات الله لا يكون إلا بالوحي، أمر توقيفي. وكل من تكلم في شأن الرب يصفه أو ينفي عنه بدون رجوع إلى الكتاب والسنة فإنما يتبع الهوى، وكل ذلك من الوساوس. والناس في عهد الصحابة كانوا يتعاظمون ذلك، وفي عهد تابع التابعين ورد على إمام من أئمة المسلمين في هذا المسجد، الإمام مالك، سؤال من هذه الوسوسة، حيث سأله السائل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الشيطان وسوس إلى السائل. نقرأ دائما الرحمن على العرش استوى، كيف هذا الاستواء؟ هذا الوسواس لو تعاظمه واستعاذ بالله من الشيطان ولم يسأله لسلم، ولكنه سأل سؤالا محرما بدليل. إن الإمام مالكا لما سئل تعاظم السؤال، انتبهوا للفرق بين السائل وبين المسؤول، واندهش وأطرق برأسه وأخذته الرحضاء العرق والرشح حياء من الله وتعظيما لله. كيف هذا المخلوق الضعيف يتجرأ ليسأل عن كيفية صفات الله؟ انتبهوا هنا، قد يغالطكم بعض من يكتب في الصحف هذه الأيام فيقول الخوض في معنى الاستواء لا يجوز. معرفة معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل ومعنى يأتي ليس بخوض، هذا ما يعلمه أي عربي أو معرب، ولكن الخوض السؤال عن كيفية الاستواء أو تفسير الاستواء بأن مراد الله بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو رمز السيطرة، عبارات منمقة ليس فيها تقدير لله حق قدره. كثير من الناس تعجبهم الألفاظ والعبارات الإنشائية الجميلة، لكن لا ينظرون ما وراءها، ما يترتب على ذلك. هذا ليس بالأمر الهين عند السلف، القول على الله بأن الله أراد بكذا كذا دون أن تسند ذلك إلى الله أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا تعاظم الإمام مالك ثم أجاب بما تحفظون جميعا أو أكثركم. الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم عند كل عربي. العربي إذا قال استوى على كذا يفهم معناه، استوى إلى كذا يفهم معناه، واستوى الطعام يفهم معناه. وإذا قال نزل، النزول ضد الصعود، يفهم معناه. إذن المعنى معلوم لا يحتاج إلى السؤال. والإيمان بأن الله مستو على عرشه واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ليس عن كيفية الاستواء فقط، عن كيفية النزول، عن كيفية المجيء، عن كيفية السمع، عن كيفية البصر، عن كيفية أي صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. السؤال عن الكيفية بدعة. إذن السؤال كيف في باب الأسماء والصفات بدعة. هكذا يتعاظمون، كما أن السؤال هنا في هذا الباب بلما بدعة خطيرة، لما فعل؟ كيف يتعنتر الضعيف على الله فيقول لما فعل، لما أمات، لما رزق فلان، يعترض على الله؟ لذلك يعتبر هذا السؤال سؤال اعتراض. يقول الشارع رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة، هذا التعاظم الذي هو محض الإيمان وصريح الإيمان، طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لقوة إيمانهم. ما كانوا يتجرؤون على هذه الأسئلة التي تدور اليوم على ألسنة كثير من الناس وعلى أطراف أقلامهم بدون تأمل وبدون مبالاة. كثيرا ما يضربون آيات بآيات ويكتبون ذلك في كتب تقرأ. كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله وهو معكم؟ يحاول أن يضرب الآيات بعضها ببعض، آيات المعية وآيات الاستواء والعلو. وهذا ما كان يتعاظمه الصحابة والتابعون، ويعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه. وهذا لا يعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه. وهذا لا يكون إلا للخالق، وهم يعرفون ذلك ويعظمون. أما اليوم لا تسمع إلا سؤالا من هذا الوسواس، هل العلو مخلوق؟ يا سبحان الله، كيف يكون الإمام مالك لو سئل هذا السؤال، لو قيل له هل علو الله مخلوق، هذا الآن يسأله أطرف طالب. الله المستعان. قال الشارع رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف. فرق بين خلف وبين خلف، خلف وخلف. الخلف بالسكون من يعقب قوما فيهم خير يعقبهم بشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف هو العقب في الشر، من يعقبك في الشر فهو خلف. أما الخلف فيشمل من يعقبك بخير أو بشر، هؤلاء خلف. علماء الكلام خلف وليس بخلف. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل سودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. تطلع هذه الأيام كتب من الدكاترة الجدد في هذا الباب، ويقولون لفظة السلف بدعة، السلفية بدعة، السلفية كانت فترة مباركة مضت، أما الآن فبدعة. يا سبحان الله، يعني السلفية انتهت، الدين انتهى، وهو لم يفهم معنى السلف ولا يعرف معنى الخلف. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة معناهما واحد، اصطلاح جديد، اصطلاح لا يدل إلا على الخير. الاصطلاحات كثيرة، من الاصطلاح ما هو مقبول، النحو اصطلاح، الصرف اصطلاح، البلاغة اصطلاح، وأصول الفقه اصطلاح، أصول الحديث المصطلح، كل هذه اصطلاح، اصطلاحات نافعة من المصالح المرسلة المقبولة التي قبلها المسلمون قديما وحديثا. من الاصطلاح ما هو ضار غير مقبول كعلم الكلام. علم الكلام لم يكرهه السلف ويذموا ذلك الذم، كما تعلمون من كلام الإمام الشافعي وغيره، لم يذموه لكونه اصطلاحا جديدا، ولكن ذموه لما دل عليه من الكفر والتدخل في المطالب الإلهية والاعتراض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك كرهوه وذموه. سلفنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون من الناحية الاصطلاحية، هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار هم السلف. واليوم إذا قيل سلفي أي منسوب إلى أولئك السادة، متبع لمنهجهم، يعتقد عقيدتهم ويفهم الدين بفهمهم، هذا هو السلفي. هذا الاصطلاح لا ينتهي ولن ينتهي، لأن هذا يمثل الفرقة الناجية التي سنتحدث عنها الآن. أما الخلف هم هؤلاء الذين خالفوا السلف وقطعوا صلتهم بالسلف وربطوا علاقتهم باليونانيين وعلماء المنطق وسخروا من السلف، فقالوا إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله جلسة الفاحش المتبصر، لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات. هذا ذم بما يشبه المدح كما يقول علماء البلاغة، يذمون بما يشبه المدح. قالوا السلف الفاضل الصالح لم يتمكنوا من فهم الكتاب، شغلتهم الفتوحات والجهاد، ولكن الخلف الفاضل هذا بقصد السبق جلسوا إلى الكتاب وتعمقوا فيه وأخرجوا من بطون الكتاب المعاني المجازية. هكذا يذمون سلفهم ويمدحون خلفهم، وهؤلاء الخلف في الغالب ليسوا بمسلمين، وهم الفلاسفة اليونانيون. هكذا وصل الحال بكثير من الدكاترة اليوم، يجهلون هذا الباب ويذمون السلف بكتب تكتب وتقرأ وتنشر. هذا الكلام الذي أقوله في رسالة دكتوراه لبعض الدكاترة المعاصرين، هكذا يتحدث عن السلف. يقول الشارح: لذلك لخطورة هذا الباب وما يترتب على ذلك، أطنب الشيخ رحمه الله أطنب الشيخ الطحاوي في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه، وقد وفق في ذلك ووفق معه الشارح. وعائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هؤلاء علماء الكلام ينطبق عليهم تماما، لم يتعلموا إلا الجدل، يجادلون بالباطل حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، حتى يقنعوا الطالب الصغير بأن من تنزيه الله تعالى أن يعتقد بأنه ليس فوق، لأنه إذا قال الله فوق العالم فوق مخلوقاته أثبت له الجهة، إذا أثبت له الجهة شبهه بالمخلوق، فتشبيه الله تعالى بالمخلوق كفر، إذن إثبات العلو كفر. هكذا قعدوا وخاصموا وجادلوا بالباطل ونفوا صفة ذاتية لله تعالى. العلو صفة ذاتية ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذا المعنى ينطبق على علماء الكلام، والمسألة التي مثلت بها كان المفروض أن أشرح أكثر، ولكن يأتي الكلام فيها. وبالجملة لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله في هذه الأرض معنا، أو في جوف السماوات، أو يحيط به أي مخلوق، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، محيط بجميع المخلوقات، لا يحيط به شيء. هكذا بالجملة يجب أن يعتقد كل مسلم، وبالله التوفيق. يقول الشيخ ابن أبي العز شارح الطحاوية: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف نكرهه وننكره. نحن بصدد الحديث في باب القضاء والقدر، وأن الأشياء التي يقدرها الله سبحانه وتعالى ويقضيها قد تكون أسبابا غير مرضية، قد تكون من الكفر والمعاصي والمصائب، وقد تكون من الإيمان والطاعات والخيرات. وكيف موقف العبد من هذه الأشياء؟ تقريبا في آخر سؤال في هذا الباب يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ولا شك أن الكفر بقضاء الله وقدره، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويقدر ما يشاء بالمشيئة العامة ويقدره سبحانه، ونحن مأمورون بأن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر ونكره؟ فالجواب يجاب على هذا السؤال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. السؤال الإجمالي القول بأننا مأمورون بالرضا بما يقدره الله ويقضيه، هذا الكلام غير وارد بعمومه، لم يرد في الكتاب والسنة ما يلزمنا بأن نرضى بكل مقضي وبكل مقدر، بل لا بد من التفصيل، بل من المقضي ما يرضى به إذا كان المقضي إيمانا وطاعة وعملا صالحا يرضى به، ومنه ما يسقط ويمقت إذا كان المقضي كفرا ومعصية ومخالفة وبدعة، يجب أن يمقت هذا المقضي ويسقط من حيث إنه فعل العبد، بصرف النظر عن علم الله السابق وكتابه، كما لا يرضى به القاضي بأقضيته سبحانه. الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرضى بكل ما قضى به وقدره، لأن الله يقدر الإيمان والعمل الصالح وكثيرا من الخيرات، هذه المقدرات يرضى بها فيحبها، فيقدر الرب سبحانه وتعالى حكمة منه الكفر والمعاصي والمصائب، هذه الأشياء لا يحبها، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه الأشياء إذا وقعت من العباد لم تقع إلا بقضاء الله وقدره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها. إذا كان الرب سبحانه وتعالى الذي قدر فقضى أن بعض المقضيات لا يحبها ولا يرضاها، وهو الذي قدرها وقضاها وعلم وقوعها وكتب ذلك، مع ذلك يسخطها بعض هذه المقضيات ويلعنها كإبليس، فكيف العباد؟ العباد أيضا ليسوا بملزمين بأن يرضوا بكل مقضي، بل من المقضي ما يجب الرضا به ومحبته كالإيمان والطاعة كما قلنا، ومن المقضي ما يسخط، لا بد من هذا التفصيل. أما القول نحن مأمورون بأن نرضى بكل ما قضاه الله وقدر، هذا الكلام بعمومه غير وارد، بل من القضاء ما يسقط، كما أن من العيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. هذا ملخص الجواب الأول. الجواب الثاني يقال: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، قضاء الله وقدره وفعله، هذا فعل قائم بذات الله، وهناك مقضي، الأمر المقضي وهو المفعول المنفصل عن الله، المفعول الذي وقع في الأرض كالسرقة والظلم وغير ذلك. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، ونرضى به كله، أي فعل الرب، كون الرب سبحانه وتعالى علم ذلك وقدر وقضى ونفذ ذلك، نرضى فعل الرب لأننا نؤمن أنه لا يفعل إلا لحكمة. وإن كان هذا الشيء يؤلم، ولكن لله في ذلك حكمة، إيمانا منا بأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة. فعل الرب سبحانه وتعالى أو فعل الرب سبحانه نرضى به فنحب ونسلم ولا نتسخط، لكن المقضي المنفصل الذي وقع، هذا المقضي منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى، ما لا يرضى به. وقد تقدم هذا مقرر او تفسير وبيان للجواب الاول، اي اذا كان المقضي ايمانا وطاعه وخيرا هذا يرضى به ويحب، والانسان مجبول على ذلك. وان كان المقضي معصيه كالقتل والسرقه والظلم هذا لا يرضى به، وهو امر لا نزاع فيه عند العقلاء. الجواب الثالث كذلك عباره عن تفسير وبيان، الاجوبه الثلاثه هي في الواقع جواب واحد، لكن فيه تفنن في التعبير وتكرار بعبارات مكرره ليفهم طالب العلم. القضاء له وجهان، احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه، وهو الذي سمى قبل قليل فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيه فيما سبق: ما من الله هو خير وما من العبد فهو شر. هو نفسه اعيد بعباره اخرى. فمن هذا الوجه، من حيث تعلقه بالله، أي إنه فعل الرب سبحانه وتعالى يرضى به، لأن ما كان من الله كله خير، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. وقد تقدم تفسير هذه الجملة أن الشر عدم، لم يأتي الشر إلا من عدم الإمداد والتوفيق. هذا العدم شر، هو الذي ليس إلى الله. أما الخير، أما إيجاد، أما الإيجاد، وأما الإمداد والإعداد، هذا كله خير، الخير كله بيده سبحانه، وشر ليس إليه. الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم المقضي إلى قسمين، إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. يريد أن يوضح ذلك بالمثال. مثال ذلك قتل النفس. إذا قتل الإنسان نفسا محرمة بغير حق، هذا القتل له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضى وعلم أزلا أن فلانا يقتل فلانا في المكان الفلاني، في الزمن الفلاني، في الساعة الفلانية، في الثانية الفلانية، مكتوب كل شيء. من حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعل ذلك أجلا للمقتول، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، المقتول لم يقتل إلا في أجله، بخلاف عقيدة الاعتزال إن المقتول قتل قبل أجله، هذا كلام باطل. جعله أجلا للمقتول ولا بد منه ونهاية لعمره، نرضى به، نرضى بهذا الفعل ونؤمن بأن الله علم ذلك وأن هذا الشخص لم يقتل قبل أجله، بل الله علم وكتب أن عمره ينتهي بأن يقتله فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. نؤمن بهذا ونرضى ونزداد إيمانا وتعظيما لله سبحانه. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه باختياره، أقدم على هذا القتل باختياره ولم يدفعه أحد، لم يقتله قسرا عليه ولكن قتله باختياره وبقدرته المخلوقة وإرادته المخلوقة واختياره المخلوق، وهو يعلم أن القتل محرم في الشريعة، يعلم ذلك لكن أقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به. هذا أمر يعلمه كل الناس، عندما يقتل إنسان الآن أهل القتيل يرضون بقضاء الله لأنهم مؤمنين، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ويسلمون لله أن هذا شيء قدره الله لا بد منه. مع ذلك يطالبون القاتل بالقصاص أو بالدية ويغضبون عليه. إذن العباد بفطرتهم يفرقون بين الأمرين، إنما يرتبك في هذا أصحاب الثقافة الكلامية، أما أصحاب الفطرة لا يرتبكون في هذا ولا يختلط عليهم الأمر، والأمر واضح.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوصة الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة
ومدافعة وسوسة ليست وحدة ومدافع، لا بد من الجمع بين الأمرين، أو عندكم بمعنى الواو بالواو لا بالأو لا بأو، إن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها،
فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان، هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. ولذلك أطمر الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
قال الشارح رحمه الله تعالى ومعنى قول الشيخ إذا أطلق الشيخ صاحب المتن والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. معنى التعمق المبالغة في طلب الشيء. ويريد الشيخ أن يقول إن هذا الباب باب القضاء والقدر باب خطير وينقسم العلم في هذا الباب إلى قسمين علم لا بد منه أي مقدار يجب أن يعلمه كل مسلم متعلم وغير متعلم وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار في باب القضاء والقدر يكفي إيمانا لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. من آمن هذا المقدار وعلم أنه لا يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بعلم الله وكتابه وإلا بمشيئة الله ولا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتب له ولا يصيب الإنسان من الشر إلا ما كتب عليه كل ذلك قد سبق. وأن الشقاوة والسعادة بالقضاء والقدر وأن الأمور مفروغ منها إن الله قد كتب كل شيء هذا المقدار يجب أن يعلمه كل مسلم ويكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وما زاد على ذلك هو الذي سماه السلف سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لما فعل، كلما ترى ما تستنكره وتستغربه تقول لما فعل الله كذا، لما أعطى فلانا وحرم فلانا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا، لما أمات فلانا الشاب وترك فلانا الشائب الهالك يمشي بين الناس لا ينفع العباد، ولما يكثر أصحاب العاهات هكذا، ولما يموت الطفل في طفولته والشاب يمشي على عكازته، ولما هذا السؤال حرام، اعتراض على الله، رد لكتاب الله. كتاب الله الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من رد كتاب الله كفر بالإجماع. لخطورة هذا الباب أذنب الشارح وقبله الشيخ صاحب المتن في هذا الباب وأكثر من الكلام، وكرر الشارح جزاه الله خيرا الغرض من هذا. لا ينبغي التعمق والبحث الدقيق والأسئلة في هذا الباب، فيجب أن يكتفي الإنسان بما ذكرنا أنه علم لا بد منه ولا يزيد على ذلك. أما من حيث الألفاظ، هذه الألفاظ كلها متقاربة، معنى الذريعة الوسيلة والدرج والسلم، هذه معان ألفاظ متقاربة لا تحتاج إلى الوقوف عندها، واللفظ الثاني كذلك. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فليحذر الإنسان في هذا الباب بأن يفكر في الله أو يأتيه نظر وتأمل أو وسوسة، إلا إذا دافع الوسوسة وعظم تلك الوسوسة ذلك محض الإيمان كما يأتي. لكن كونه يسترسل مع الوسوسة ويستحسن ويرى إن هذا من الابتكار ومن الأفكار الجديدة يسأل فيبحث، هذا هو الهلاك. الابتكار والاختراع ليس في هذا القبيل. هذا باب لا ينفع فيه إلا التسليم، لا يسلم إلا من سلم لله، في باب القضاء والقدر وفعل الرب، وفي باب الأسماء والصفات لا سلامة لأحد إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وسواس خطير يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأفعال الرب، يتعاظم الإنسان أن يتكلم به ويتضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه. قال ذلك صريح الإيمان. من جاءته وسوسة أو جاءه وسواس في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بذات الله وأفعال الرب وقضائه وقدره، وعظم ذلك ولم يستطع التكلم به، هذا صريح الإيمان. إيمانه هو الذي حمله على هذا التعاظم وهذا الاستثقال. رواه مسلم. والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمه إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى نفس الوسواس. ليس الوسواس هو الإيمان، ولكن الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان تعاظمهم لذلك، لأن تعاظمهم لذلك من تعظيم الله. لما كان في قلوبهم تعظيم الله ثابت وتقدير الله، وجاءهم وسواس لا يليق بالله، تعاظموا التكلم بذلك، وذلك صريح الإيمان. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. هذا الحديث يجب أن يفسر بالحديث الذي قبله. ليست الوسوسة وحدها محض الإيمان، ولكن الوسوسة وتعاظم الإنسان أن يتكلم بمضمون الوسوسة هذا هو الإيمان، ليس مجرد الوسوسة. الحديث يفسر بعضه بعضا، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها، هكذا فسر الشيخ وقد أحسن، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية وتعظيمها صريح الإيمان ومحض الإيمان. أما الوسواس من حيث هو فشر، لذلك من استسلموا للوسواس وقعوا في حيرة. فعلم الكلام أكثر مسؤولاتي من الوساوس، بدليل إنهم يقولون: لو كان كذا كان كذا، لو تفتر عمل الشيطان، لو كان ينزل كان جسما، كان متحركا، كان متنقلا. وذلك من صفات المحدثين، واتصافه بصفات المحدثين مستحيل، إذن النزول مستحيل. قعدوا لأنفسهم قاعدة وأصلوا لدينهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أخبر بأن الله ينزل كما يليق به هو الله، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن الاستدلال على النزول بالآية، بآية المجيء، وقد استدل كثير من أهل العلم، قالوا النزول ثابت بالكتاب والسنة، وجعلوا قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا دليلا للنزول، لأنهما بمعنى واحد أو متقارب. الشاهد: إذا أخبر الله خبرا عن نفسه ووصف نفسه بصفة وسمى نفسه باسم أو بأسماء، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات وسماه بأسماء، إذ لا مجال للعلم في هذا الباب إلا هذين البابين: الكتاب والسنة، وإن شئت إلا باب واحد الوحي. الكلام في الله، في أسماء الله، في صفات الله لا يكون إلا بالوحي، أمر توقيفي. وكل من تكلم في شأن الرب يصفه أو ينفي عنه بدون رجوع إلى الكتاب والسنة فإنما يتبع الهوى، وكل ذلك من الوساوس. والناس في عهد الصحابة كانوا يتعاظمون ذلك، وفي عهد تابع التابعين ورد على إمام من أئمة المسلمين في هذا المسجد، الإمام مالك، سؤال من هذه الوسوسة، حيث سأله السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الشيطان وسوس إلى السائل. نقرأ دائما: الرحمن على العرش استوى، كيف هذا الاستواء؟ هذا الوسواس لو تعاظمه واستعاذ بالله من الشيطان ولم يسأله لسلم، ولكنه سأل سؤالا محرما بدليل إن الإمام مالكا لما سئل تعاظم السؤال، انتبهوا للفرق بين السائل وبين المسؤول، واندهش وأطرق برأسه وأخذته الرحضاء العرق والرشح حياء من الله وتعظيما لله، كيف هذا المخلوق الضعيف يتجرأ ليسأل عن كيفية صفات الله؟ انتبهوا هنا، قد يغالطكم بعض من يكتب في الصحف هذه الأيام فيقول الخوض في معنى الاستواء لا يجوز. معرفة معنى استوى ومعنى جاء ومعنى نزل ومعنى يأتي ليس بخوض، هذا ما يعلمه أي عربي أو معرب، ولكن الخوض السؤال عن كيفية الاستواء أو تفسير الاستواء بأن مراد الله بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو رمز السيطرة، عبارات منمقة ليس فيها تقدير لله حق قدره. كثير من الناس تعجبهم الألفاظ والعبارات الإنشائية الجميلة لكن لا ينظرون ما وراءها، ما يترتب على ذلك. هذا ليس بالأمر الهين عند السلف، القول على الله بأن الله أراد بكذا كذا دون أن تسند ذلك إلى الله أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا تعاظم الإمام مالك ثم أجاب بما تحفظون جميعا أو أكثركم، الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم عند كل عربي. العربي إذا قال استوى على كذا يفهم معناه، استوى إلى كذا يفهم معناه، واستوى الطعام يفهم معناه، وإذا قال نزل النزول ضد الصعود يفهم معناه. إذن المعنى معلوم لا يحتاج إلى السؤال. والإيمان بأن الله مستوى على عرشه واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ليس عن كيفية الاستواء فقط، عن كيفية النزول، عن كيفية المجيء، عن كيفية السمع، عن كيفية البصر، عن كيفية أي صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. السؤال عن الكيفية بدعة. إذن السؤال كيف في باب الأسماء والصفات بدعة. هكذا يتعاظمون، كما أن السؤال هنا في هذا الباب بلما بدعة خطيرة، لما فعل، كيف يتعنتر الضعيف على الله فيقول لما فعل، لما أمات، لما رزق فلان، يعترض على الله. لذلك يعتبر هذا السؤال سؤال اعتراض. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة، هذا التعاظم الذي هو محض الإيمان وصريح الإيمان طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، لقوة إيمانهم ما كانوا يتجرؤون على هذه الأسئلة التي تدور اليوم على ألسنة كثير من الناس وعلى أطراف أقلامهم بدون تأمل وبدون مبالاة. كثيرا ما يضربون آيات بآيات ويكتبون ذلك في كتب تقرأ. كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله وهو معكم؟ يحاول أن يضرب الآيات بعضها ببعض، آيات المعية وآيات الاستواء والعلو، وهذا ما كان يتعاظمه الصحابة والتابعون، ويعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه. وهذا لا يعلمون بأن ما لله ليس كالمخلوق، أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى علي في قربه قريب في علوه، وهذا لا يكون إلا للخالق، وهم يعرفون ذلك ويعظمون. أما اليوم لا تسمع إلا سؤالا من هذا الوسواس، هل العلو مخلوق؟ يا سبحان الله، كيف يكون الإمام مالك لو سئل هذا السؤال، لو قيل له هل علو الله مخلوق؟ هذا الآن يسأله أطرف طالب. الله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف، فرق بين خلف وبين خلف، خلف وخلف. الخلف بالسكون من يعقب قوما فيهم خير يعقبهم بشر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف هو العقب في الشر، من يعقبك في الشر فهو خلف، أما الخلف فيشمل من يعقبك بخير أو بشر. هؤلاء خلف، علماء الكلام خلف وليس بخلف. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل سودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. تطلع هذه الأيام كتب من الدكاترة الجدد في هذا الباب، ويقولون لفظة السلف بدعة، السلفية بدعة، السلفية كانت فترة مباركة مضت، أما الآن فبدعة. يا سبحان الله، يعني السلفية انتهت، الدين انتهى، وهو لم يفهم معنى السلف ولا يعرف معنى الخلف. لفظة السلف وأهل السنة والجماعة معناهما واحد، اصطلاح جديد، اصطلاح لا يدل إلا على الخير. الاصطلاحات كثيرة، من الاصطلاح ما هو مقبول، النحو اصطلاح، الصرف اصطلاح، البلاغة اصطلاح، وأصول الفقه اصطلاح، أصول الحديث المصطلح، كل هذه اصطلاح، اصطلاحات نافعة من المصالح المرسلة المقبولة التي قبلها المسلمون قديما وحديثا. من الاصطلاح ما هو ضار غير مقبول كعلم الكلام. علم الكلام لم يكرهه السلف ويذموا ذلك الذم، كما تعلمون من كلام الإمام الشافعي وغيره، لم يذموه لكونه اصطلاحا جديدا، ولكن ذموه لما دل عليه من الكفر والتدخل في المطالب الإلهية والاعتراض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك كرهوه وذموه. سلفنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون من الناحية الاصطلاحية، هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار هم السلف. واليوم إذا قيل سلفي أي منسوب إلى أولئك السادة، متبع لمنهجهم، يعتقد عقيدتهم ويفهم الدين بفهمهم، هذا هو السلفي. هذا الاصطلاح لا ينتهي ولن ينتهي، لأن هذا يمثل الفرقة الناجية التي سنتحدث عنها الآن. أما الخلف هم هؤلاء الذين خالفوا السلف وقطعوا صلتهم بالسلف، وربطوا علاقتهم باليونانيين وعلماء المنطق، وسخروا من السلف فقالوا إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله جلسة الفاحش المتبصر لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات. هذا ذم بما يشبه المدح كما يقول علماء البلاغة، يذمون بما يشبه المدح. قالوا السلف الفاضل الصالح لم يتمكنوا من فهم الكتاب، شغلتهم الفتوحات والجهاد، ولكن الخلف الفاضل هذا بقصد السبق جلسوا إلى الكتاب وتعمقوا فيه وأخرجوا من بطون الكتاب المعاني المجازية. هكذا يذمون سلفهم ويمدحون خلفهم، وهؤلاء الخلف في الغالب ليسوا بمسلمين، وهم الفلاسفة اليونانيون. هكذا وصل الحال بكثير من الدكاترة اليوم يجهلون هذا الباب ويذمون السلف بكتب تكتب وتقرأ وتنشر. هذا الكلام الذي أقوله في رسالة دكتوراه لبعض الدكاترة المعاصرين، هكذا يتحدث عن السلف. يقول الشارع لذلك لخطورة هذا الباب وما يترتب على ذلك، أطنب الشيخ رحمه الله أطنب الشيخ الطحاوي في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحث عنه، وقد وفق في ذلك ووفق معه الشارع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هؤلاء علماء الكلام ينطبق عليهم تماما، لم يتعلموا إلا الجدل، يجادلون بالباطل حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، حتى يقنعوا الطالب الصغير بأن من تنزيه الله تعالى أن يعتقد بأنه ليس فوق، لأنه إذا قال الله فوق العالم فوق مخلوقاته أثبت له الجهة، إذا أثبت له الجهة شبهه بالمخلوق، فتشبيه الله تعالى بالمخلوق كفر، إذن إثبات العلو كفر. هكذا قعدوا وخاصموا وجادلوا بالباطل ونفوا صفة ذاتية لله تعالى. العلو صفة ذاتية ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذا المعنى ينطبق على علماء الكلام، والمسألة التي مثلت بها كان المفروض أن أشرح أكثر، ولكن يأتي الكلام فيها وبالجملة لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله في هذه الأرض معنا أو في جوف السماوات أو يحيط به أي مخلوق، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، محيط بجميع المخلوقات لا يحيط به شيء. هكذا بالجملة يجب أن يعتقد كل مسلم، وبالله التوفيق وصمت.